السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد المولى سبحانه وتعالى الذي يسر لنا اللقاء بكم إلى هذا المسجد المبارك، فنسأل الله عز وجل أن يجعله مجلس خير شاهدا لنا بالخير وبين يديه سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في القائم على هذا المسجد، وأن يجزيه خيرا على محبته لإخوانه واستقباله لهم واستدعائه لسائر إخوانه إلى هذا المسجد كي يفيدوا إخوانهم وآباءهم بما يسر الله عز وجل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أيها الناس أنكم في هذا المسجد على خير عظيم، خاصة وخطيبكم هو ذلك العالم الفقيه شيخنا أبو بكر حفظه الله تعالى ونفع الله عز وجل به، فأنتم تغبطون على هذه النعمة. نسأل الله أن يرزقكم شكرها وأن يثبتها وأن يحفظها لكم ولنا جميعا. أيها الإخوة في الله، كما نشكر حضوركم في هذه الليلة وحضور إخواننا الفضلاء، وعلى رأسهم الأخ الداعي إلى الله الشيخ رضوان الحمادي حفظه الله تعالى، فقد حضر هذه الليلة، وهذا من تواضعه ومحبته لإخوانه. ونشكر أيضا سائر الإخوة الذين حضروا وأنتم كذلك، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا أجمعين. أيها الإخوة في الله، إن مما تسكن له النفس وتطمئن له، ومما يفرح الفؤاد ويسعد الروح، أن يسمع المسلم بشارة خير تزف له في كتاب ربه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، على عمل صالح عمله أو على عمل قبيح تركه مما يعود عليه بالخير والظفر. لأن البشارة كما قال أهل العلم مأخوذة من البشر، وهو الفرح والسرور. والبشارة إذا ما أطلقت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمراد بها غالبا البشارة بالخير، لأن البشارة قد تقيد، فإذا قيدت فغالبا لا تقيد إلا إذا كانت حاملة للخيبة وحاملة للبشارة السيئة، كما قال الله عز وجل بشر المنافقين. وهكذا قد تقيد في حق الصالحين وفي حق البشارة الطيبة، لكن إذا ما أطلقت كان المراد بها البشارة بالخير غالبا. ولهذا يقول أهل العلم رحمهم الله تعالى: كل خبر صدق تتغير به بشرة الوجه فيعلوه الفرح والسرور والنضارة والجمال والبهاء فهي البشارة بالخير، فهي البشارة بالخير، لأن المسلم إذا بشر ببشارة طيبة يعني فرح قلبه، فظهر ذلك على وجهه وظهر على قسمات بشرته وتغير وجهه إلى البهاء، ورأيت السرور على قسمات وجهه. نعم معاشر المؤمنين عباد الله، ولأهمية البشارة في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأهميتها وكبير شأنها، فإن الله عز وجل أمر بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يحمل البشارة إلى عباد الله المؤمنين من ربهم الكريم سبحانه وتعالى، فقال الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال الله عز وجل أيضا آمرا النبي، قال الله عز وجل: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال الله عز وجل: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فالله عز وجل في هذه الآيات يأمر نبيه أن يبشر عباده سبحانه وتعالى. ولقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بتبشير أمته خير قيام، فقد كان يبشر صالحي هذه الأمة من أولي الألباب بما لهم عند ربهم الكريم الوهاب من عظيم الأجر والثواب. فكان صلى الله عليه وسلم يبشرهم ويفتح قلوبهم بالبشارة، فإذا ما صغت آذانهم لها واستبشرت بها قلوبهم قاموا بها في حياتهم فصلحت دنياهم وأخراهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يبشر أمته، فتارة يقول عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة، وتارة يقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أبشركم، وكان تارة يأتي إلى الناس ويقول: أبشروا أبشروا، وغيرها من الأحاديث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتحها بالبشارة لأهل الإيمان، يسمعهم بما لهم عند ربهم الكريم الوهاب من عظيم الأجر والثواب. أيها الإخوة في الله، ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يتنافسون في ذلك، فكانوا لا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم بشارة خير لأهل التوحيد ولأهل الإيمان والإسلام والإحسان إلا وتجدهم يبتدرون النبي صلى الله عليه وسلم بالاستئذان: أفلا نبشر الناس يا رسول الله؟ أفلا نبشر الناس؟ فتارة يأذن وتارة يقول لا فيتكل الناس. وهكذا أيضا كان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون ويتسابقون في نقل البشارات إلى أهل الإيمان بما لهم من الله عز وجل من الفضل العظيم والخير العميم الذي أعده لهم في دينهم وفي دنياهم وفي أولاهم وفي أخراهم ويوم وقوفهم بين يدي ربهم سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد والحديث يصححه العلامة الألباني. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أتاني النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وبين أبي بكر وعمر، قال: فجاء وأنا أصلي، قال: فاستفتحت سورة النساء، قال: فسحلتها سحلا، بمعنى قرأتها قراءة مسترسلة متصلة غير منقطعة. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، أي ابن مسعود. قال: ثم تقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا ابن مسعود سل تعطه، يعرض عليه الخزائن. فلهمته العالية وإرادته القوية ومحبته للآخرة ولثواب ربه سبحانه وللباقية العظيمة، فإنه لم يلتفت إلى الدنيا وما فيها من متاع غرار مكار فان، وإنما نظر إلى الباقية. فجعل يقول: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفذ ومرافقة نبيك في أعلى درجة الجنة. قال عمر رضي الله عنه: فانطلقت إلى ابن مسعود كي أبشره بما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوجدت أبا بكر قد سبقني، قال: فقلت: إن فعلت فلقد علمناك سباقا بالخير. قال أهل العلم: فهذا فيه دلالة على أن من الأعمال الصالحة التي كان الصحابة يتنافسون فيها نقل البشارة لأهل الإيمان بما سمعوه من الفضل الذي تفضل الله عز وجل به عليهم. فلهذا بارك الله فيكم، فلهذا كانت البشارة لها مكانتها العظيمة ومكانتها السامية العظيمة. ولهذا الله عز وجل حينما كلف بها نبيه فجعل يقول له: وبشر الذين آمنوا وبشر المؤمنين، فبشر عباد. قال الأهل العلم رحمهم الله: وهذا فيه دلالة عظيمة أنه لا يصلح لحمل البشارة عن رب العالمين إلى عباد الله المؤمنين إلا هذه الثلة المباركة، وهم الأنبياء والمرسلون ومن جاء من بعدهم من العلماء الربانيين والدعاة الصالحين المصلحين المتمسكين بكتاب رب العالمين وبسنة سيد المرسلين على ما كان عليه سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. نعم أيها المسلمون، فلا يصلح لحمل البشارة إلا أهل الاتباع، لأن أهل الابتداع سيشوهونها ويسخرونها لأنفسهم ولما يدعون له من الباطل، بينما المتجردون للحق الرابطون للناس به، المعلقون بقلوب العباد، قلوب العباد بربهم وبكتابه ورسولهم وسنة رسولهم، وما كان عليه السلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فإنهم هم الأهل لحمل البشارة، لأنهم هم الذين يعقلون عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعقلون مراد الله ويعقلون مراد رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه الأوامر وهذه النواهي وسائر الأحكام وما شرع الله سبحانه وتعالى. فما علينا إلا أن نسلك طريقتهم وأن نخطو خطاهم وأن نكون على دربهم. وتشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وعلى هذا الطريق وهذا الدرب نسير، سائلين الرب جل وعلا أن يعفو عن تقصيرنا وعن زلاتنا، فإننا نحمل لإخواننا بعض البشارات النبوية والبشارات الربانية، عليكم السلام ورحمة الله، والبشارات الربانية التي سطرت لهم في كتاب الله وفي كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه البشارة أيها الإخوة الذي نريد أن نحملها إلى أهلها، وأهلها هم الفئة القليلة في جميع المجتمعات، إن رأيت إلى القرى فهم الأقل، وإن رأيت إلى المدن والأحياء وجدتهم الأقل، وإن نظرت إلى العالم لا سيما في زمن الفتن والمغريات وزمن الغفلة والشهوات وجدتهم الأقل، وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. فهي فئة قليلة، غير أنها موفقة، فئة قليلة، لكن الله عز وجل وفقها وأعانها وأمدها بفضله سبحانه وتعالى. إنها الفئة المباركة، إنهم أصحاب الهمم العالية والإرادة القوية والوجوه المستبشرة والخطوات المباركة. إنها الفئة التي استعانت بربها فأعانها فأعانهم على أنفسهم، فتركوا لذة الحياة الدنيا وتركوا لذة الفرش الوثيرة والنوم ولذته والتنعم بالنساء، وهجروا هذا من أجل القيام لله عز وجل بما كلفهم به. فجاءت البشارة إليهم تزف إليهم وتبشرهم كي يستبشروا وكي يفرحوا بفضل الله سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والله إنها لفئة قليلة، غير أنها فئة مباركة نحسبها والله حسيبها. هذه البشارة يا ترى لمن، ومن هي هذه الفئة القليلة التي ذكر الله وذكر نبيه، ونرى في واقع الناس أنهم فئة قليلة، وقد بشرها الله وأعلى ذكرها وأعلى ذكرها وأشاد بها. إنهم أهل صلاة الفجر في الجماعة في بيت الله عز وجل. هذه هي الفئة المباركة التي استجابت لنداء ربها حين ناداها حي على الصلاة، حي على الفلاح، واستيقنت حقا وعرفت حقيقة أن الصلاة خير من النوم، أن الصلاة خير من النوم. نعم معاشر المؤمنين، كيف لا نبشر هذه الفئة القليلة المباركة، وقد بشرها الخليل المصطفى والنبي المجتبى، خير من وطئ الثرى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن أبي داود وفي سنن الترمذي وسنن ابن ماجه ومن حديث بريدة وجاء من حديث أنس بن مالك والحديث يصححه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى أين يا رسول الله أإلى مخيمات الأعراس أإلى مجالس القيل والقال أإلى مجالس اللهو واللعب أإلى مجالس الكيرم وسماع الغناء أإلى النوادي أإلى نوادي الكرة أإلى المجالس التي تعمر بالغيبة والنميمة حاشاه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام أن يبشر هذا الصنف بالخير بل دعاهم إلى التوبة وإلى الأوبة وأن يلحقوا بركب المبشرين. من هم هؤلاء أيها الإخوة؟ بشر المشائين في الظلم إلى أين؟ إلى المساجد. بماذا يا رسول الله؟ بالنور التام يوم القيامة. فنحن عباد الله متعبدون بأن نسير في الظلم إلى بيوت الله في صلاة الفجر وإن لم نبلغ التمام والله هو المتفضل علينا بالنور التام يوم القيامة. أيها الإخوة، وهذه البشارة لوحدها كفيلة بأن نجعلها في هذا المقام وأن نقوم بشرحها والنظر في مدلولاتها ومعانيها، لكنني أريد أن أنتقل بكم أيها الفئة المباركة إلى بشارة أخرى من البشارات العظيمة التي بشرتم بها يا أهل صلاة الفجر في الجماعة، كما قال النبي بشر المشائين. والمشائين جمع مشاء، وهي من صيغ المبالغة أي كثير المشي ومستمر في الخطى كل يوم، وهو يقطع ظلام الدنيا ليجزيه الله عز وجل النور التام يوم القيامة بين يديه. وهذا الحديث دليل على أن هذا الفضل لا يناله إلا من خرج إما من بيته أو من متجره أو من مكان عمله إلى المسجد، أما الذين يتخلفون عن الجماعة فيها أو يؤخرونها ولا يصلونها في بيت الله لا تشملهم هذه البشارة، لأن النبي قال مشائين وقال إلى المساجد، فافهم هذا وفقك الله. أيها الإخوة في الله، ومن البشارات التي حملها صاحب البشارة والنذارة إليكم يا أهل صلاة الفجر أن مجتمعكم مجتمع ملائكي، أن مجتمعكم يا أهل صلاة الفجر مجتمع ملائكي من حين تخرجون من بيوتكم حتى ترجعوا إلى قعر دياركم. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. واسمع معي إلى هذه البشارات، اسمع معي يا صاحب الهمة العالية ويا صاحب الإرادة القوية ويا صاحب الخطوات المباركة، اسمع معي إلى هذه البشارة كي تفرح بفضل الله عليك وما بشرك به، وهكذا لتفرح بما من الله عليك فتستمر على هذا العمل، وحتى يسمع المتقاعسون فيلحقون بهذا الركب المبارك ويكونون من أهل هذه الفئة المباركة. أيها الإخوة، فمجتمعكم مجتمع الملائكة. روى الإمام أبو نعيم في الحلية وجاء أيضا عند الإمام ابن أبي عاصم في السنة ويصححه العلامة الألباني رحمه الله من حديث ميثم رضي الله عنه وهو من الصحابة رضي الله عنهم. ميثم هذا ذكر صاحب الإصابة أنه من الصحابة، وقد رجح هذا جمع من أهل العلم، وهكذا أيضا منهم العلامة الألباني أنه من الصحابة رضي الله عنه. يقول ميثم هذا: بلغني ومما تقرر عند أهل العلم رحمهم الله أنه إذا ذكر عند قول الصحابي بلغني أو رواية أو ينميه أو يرفعه فهو له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا كان ذلك الكلام مما لا يقال بالرأي، وإنما لا بد فيه من وحي وأن ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فميثم رضي الله عنه يقول في هذا الأثر الموقوف عليه والصحيح وله حكم الرفع، يقول: بلغني. قال العلامة النووي رحمه الله وهو قال وهو موقوف يعني موقوف عليه وهو له حكم الرفع حقيقة، انتهى كلامه رحمه الله. قال ميثم رضي الله عنه: بلغني أن الملك يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد. الله أكبر، من منكم يغدو أول الناس إلى المسجد؟ هذه الفئة من هذه الفئة هم قليل من هؤلاء القليل، أهل صلاة الفجر قليلون، وهذه الفئة من هؤلاء القليل قليل، وهم الذين يهجرون ويأتون إلى المسجد سواء في الفجر أو في غيره من الصلوات، وأكثر أهل العلم يحملونه على صلاة الفجر. قال يغدو، قالوا لأن لفظة الغدات تأتي ويراد بها أول النهار، وقد سميت صلاة الفجر بصلاة الغدات. قال رضي الله عنه: بلغني أن الملك يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد. قال: فلا يزال بها معه، أي لا يزال هذا الملك حاملا الراية مع هذه الفئة المسارعة وهذه الفئة المسابقة والتي تهجر إلى بيت الله قبل الناس. قال: فلا يزال بها معه، أي لا يزال حاملا الراية معه. قال: حتى يرجع بها معه فيدخل بها بيته، حتى يدخل معه برايته إلى منزله وإلى بيته. الله أكبر. قال: وإن الشيطان ليغدو برايته مع أول من يغدو إلى السوق، فلا يزال بها معه حتى يدخلها منزله، حتى يدخلها منزله. فانظر إلى هذه البشارة وإلى هذه الكرامة وإلى هذه المنزلة وإلى هذه الفضيلة التي حظي بها أهل صلاة الفجر. أهل صلاة الفجر يتوضأ في بيته ثم يخرج، ما إن يخرج وهو يكون وحده إلا ويصير الملك مرافقا له. لم يكن هو المرافق للملك، بل الملك هو الذي يرافقه ويحمل معه راية، إنها راية أهل صلاة الفجر، ولا يزال بها معه حتى يصلي، وإن جلس في المسجد حتى إلى الليل لا يزال حاملا الراية معه. خرج من بيته إلى السوق كي يشتري غرضا له، ثم يعود إلى بيته، لا يزال الملك معه حتى إذا ما دخل بيته دخل وقد جاء معه هذا الخير. خرج لوحده فما رجع إلا وهو يحمل، وإلا وهو برفقة فوقته ملك يحمل معه الراية. أي فضيلة هذه؟ ولا تظن أيها المسلم أنها إذا فاتتك هذه البشارة أنه قد فاتك المجتمع الملائكي، لا، فالملائكة لا تزال تشمل بقية من جاء بعد هذا الذي سبقهم إلى بيت الله، فإن هناك ملائكة تهبط حتى تشهد معك الصلاة، حتى تكون معك في صلاة الفجر، وملائكة أخرى تصعد إلى ربها كي ترفع بك تقريرا إلى ملك الملوك وعلام الغيوب، لا لأنه لا يعلم، بل هو يعلم، ولكن من أجل أن تتم لك المباهاة عند ربك الملك العلام سبحانه وتعالى، عند الملائكة الكرام، عند الملائكة الكرام. فملائكة تهبط وأخرى تصعد إلى ربها كي تخبر ربها عنك إذا سألها عنك ما الذي كنت تصنعه، وهل أنت من أهل هذا المجتمع العظيم أم أنك قد ضيعته بالنوم والسبات ومحبة النوم والدفي ولم تحضر إلى بيت الله. وهذا الفضل يكون لأهل صلاة الفجر للذين يصلونها في بيوتهم، ولكن من حضروها في بيت الله جماعة مع المصلين وسارعوا وسابقوا إليها، وهذا دليل على ذلك. فالملك إنما يغدو مع من يخرج إلى المسجد، وهذه الملائكة التي تتناوب وتتعاقب فتهبط طائفة وتصعد أخرى، إنما لا تهبط عندك في البيت ولا في متجرك ولا في جربتك، وإنما في بيت الله ومسجدك الذي أنت تصلي فيه. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر وصلاة الفجر. قال: فيصعد الذين باتوا فيكم، هذه الطائفة لم تصعد إلى ربها ولم تعرج إلى الله عز وجل حتى تأتي الطائفة الأخرى كي تنوبها في هذا العمل العظيم. هنيئا لكم يا أهل صلاة الفجر في بيت الله، وهكذا صلاة العصر وجميع الصلوات. فهذه الملائكة تجتمع في صلاة العصر وصلاة الفجر. قال: فتعرف يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم الله: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. انظر إلى هذا التقرير الرفيع وإلى هذا الشرف العالي العظيم الذي يرفع لك عند ربك ويباهي الله بك ملائكته، فالله يسألهم وهو أعلم، وإنما السؤال لحكمة المباهاة بك عند الملائكة الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيسألهم: كيف تركتم عبادي؟ يا رب، تركنا فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان وهو يصلي، وتركناه وهو يصلي، جئناه في العصر وهو في بيت الله مع المصلين، وتركناه الآن في صلاة الفجر وهو مع المصلين في صلاة الفجر وفي بيت الله. ألا تكفيك هذه بشارة؟ ألا يكفيك هذا الفضل؟ ألا تكفيك هذه المنزلة من ربك سبحانه أن تشهد لك الملائكة عند ربك ويباهي الله بك ملائكته في الملأ الأعلى بأنهم تركوك وأنت ساجد لربك، وتركوك وأنت ساجد لربك في صلاتي العصر والفجر؟ جاءت رواية في خارج الصحيحين يصححها العلامة الألباني، فيها بيان أن هذه الملائكة التي تصعد إلى ربها ويسألها عنك لا تشهد لك فقط، بل تشفع لك عند ربك وتدعو لك عند الله. قال صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى يصححها الألباني قال: فيقولون أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون، فاغفر لهم يوم الدين، فاغفر لهم يوم الدين. الله أكبر، أي شرف هذا لك يا صاحب صلاة الفجر أن تصعد الملائكة فتشهد لك بهذا الفضل وبهذه الفريضة وبأفضل عمل بعد توحيد الله وبالصلة العظيمة التي توصلك بالملأ الأعلى وبربك سبحانه قبل ذلك، وتجعلك عائشا مع هذا المجتمع الملائكي، ومع ذلك لا تزال تدعو لك عند الله وفي السماء: فاغفر لهم يوم الدين، فاغفر لهم يوم الدين. وهذا الدعاء لا تقوله الملائكة التي تصعد في السماء فقط، بل حتى التي تبقى معك في صلاة الفجر، في صلاة الفجر أو في غيرها من الصلوات التي تمكث فيها في بيت الله سبحانه وتعالى، فإنها أيضا تصلي عليك. ومعنى تصلي عليك أي تدعو لك بثلاث دعوات جابرات وبثلاث دعوات. والله ما بعث الله الأنبياء والمرسلين إلا من أجلها، وما نزل القرآن يدعو الناس إلا إليها. إنها الرحمة، إنها الرحمة، إنها بارك الله فيكم الرحمة والمغفرة والتوبة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، وفي رواية في مجلسه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. استشعر معي هذه البشارة وهذه الفضيلة. من الذي يدعو لك في هذا المجتمع الذي أنت تعيش فيه؟ مجتمع عظيم، مجتمع ملائكي. من الذي يدعو لك؟ إنه الملك الذي لا يعصي الله طرفة عين، الذي يسبح الله الليل والنهار، لا يفتر عن عبادة الله ولا يستكبرون. نعم معاشر المؤمنين، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. زاد الإمام مسلم وأبو داود: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له وتب عليه. في الصحيحين وفي مسلم وأبي داود: وتب عليه. فتدعو لك بالرحمة، وتدعو لك بالمغفرة، وتدعو لك بالتوبة. إنها دعوة ملك، إنها الدعوة التي لا ترد، إنها الدعوة التي ترفع في السماء فيكون لها شأن، لأنها خرجت من قوم عظمهم الله وأحبهم الله، قوم عابدون مطيعون لله، جبلهم الله على طاعته فلا يعصون الله طرفة عين. فأي فضيلة هذه؟ وهذا الدعاء يا إخوان لا تقوله الملائكة لك مرة أو مرتين، بل ما دمت جالسا في مجلسك الذي صليت فيه فهي تدعو لك. جلست ساعة، جلست نصف ساعة، جلست 10 دقائق، جلست ساعتين، جلست 3 ساعات، جلست إلى الضحى، فإنها تستمر بالدعاء ولا تفتر أبدا: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، اللهم تب عليه. قال النبي: ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه، أي يؤذي أحدا بقول أو فعل. من الناس من يدخل إلى المسجد ويصلي سنة الفجر أو سنة الظهر أو العصر ثم يمكث في مكانه ويبقى، فما تدري إذا تأخر الإمام قليل هيا وقت هيا أذن الناس أقاموا الناس صلوا الناس ويؤذي من حوله، هذا يفوت على نفسه هذا الفضل. إيه نعم، دل عليك بالسكينة واعلم أن الملائكة الآن تجالسك وأنت في مجتمع الملائكة تدعو لك بالرحمة والمغفرة والتوبة، ما لم تحدث أي ما لم ينتقض وضوءك، وما لم تؤذي بقول أو فعل، وما لم تنصرف أو تقم من مكانك. ولهذا جاءت رواية عند الإمام النسائي وجاءت أيضا عند ابن حبان يصححها الألباني، قال ما لم يقم، وفي رواية عند مسلم قال والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث أو ينصرف أو ينصرف. انظر إلى هذا الفضل. كان الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يصلي الفجر ثم يقعد في مصلاه الذي صلى فيه ويذكر الله إلى منتصف النهار، ثم يلتفت إلى تلميذه ابن القيم ويقول هذه غدوتي ولو تركت غدائي انهارت قوتي. هذه هي قوتك فتمسك بها، هذه هي قوتك فتشبث بها، أنت بدونها لست بقوي. وإن كنت مفتول العضلات وجسيم البدن إنما القوة قوة القلب، قوة الإيمان وقوة اليقين. أيها المسلمون عباد الله، هل ينتهي الأمر هنا؟ لا والله، بل لا يزال المجتمع الملائكي يعيش معك ما دمت في بيت الله في جميع الصلوات ومنها صلاة الفجر. نعم عباد الله، فهناك طائفة أخرى من الملائكة تعيش مع المصلين في بيت الله ما داموا في بيت الله، فإذا غبت أيها المصلي يوما نظرت الملائكة تنظر أين فلان، فإذا فقدتك تفقدتك، فتخرج في طلبك، فإن كنت مريضا زارتك إلى قعر دارك وإلى بيتك، وإن كنت في حاجة أعانتك. الله أكبر، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال ابن القيم والله يؤيد لعبده المؤمن ملائكة تقوم معه تذكره إذا نسي وتنبهه إذا غفل وتدفعه إلى الخير فانظر إلى هذا الفضل، وانظر كم الفرق بين هذه الفئة وتلك الفئة التي تنام عن صلاة الفجر. وقد قال النبي في البخاري عن ابن مسعود ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. قال ابن مسعود قال حسب المرء خيبة أن ينام حتى لا يصلي الفجر فيصبح وقد بال الشيطان في أذنه، مع أن عينه هي التي تنام. فلماذا النبي ذكر الأذنان؟ لأنها هي موارد السماع، هي التي تسمع الأذان، فلا تسمع الأذان بعينك وإنما بأذنك، واختير البول دون الغائط لأنه أسهل في النفوذ والسريان في العروق، فيصبح ذلك الشخص وهو كسل خامل خبيث النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن هو قام فذكر الله إن حلت عقدة، فإن هو قام فتوضى حلت عقدة، فإن هو قام فصلى حلت العقد كلها. قال فيصبح نشيط النفس، فيصبح طيب النفس نشيطا، وإلا فخبيث النفس كسلان. نعم يا عباد الله، من الذي يرتضي أن يجعل أذنه مكانا ومحلا لبول الشيطان؟ لا يرتضي هذا أحد منا إي والله. ولهذا يقول الحسن والله إن بوله لثقيل، والله ثقيل على أهل الإيمان، لا يرتضي مؤمن لنفسه أن يجعل أذنه مرحاضا للشيطان يبول عليها. ولو سألت الآن الذين معنا والذين في الخارج رجالا ونساء من يحب ذلك، لقالوا نعوذ بالله، إذا ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. اعمل بالسبب الذي ينجيك من مكر الشيطان وينقذك من مكره، مكره وخبثه بصلاة الفجر جماعة في بيت الله وفي المسجد جماعة أيها الإخوة. لهذا روى الإمام أحمد وقال العلامة الألباني حديث حسن صحيح عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إن للملائكة أوتادا، هذه كناية عمن يلزمون المسجد في الصلوات، لا يحبسهم عن الحضور إلا العذر الشرعي من مرض من سفر، فيكتب الله لك أجر ما كنت تعمله صحيحا مقيما. نعم أيها الناس، قال إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدوهم، وإن كانوا في حاجة فإن قال إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. فمن مثلكم يا أهل صلاة الفجر؟ جاري إليك نصيحتي وعتابي قبل اللحود وقبل أي سؤال، إني أراك وقد تركت فريضة ونسيت يوما كله أهوالي، ومضيت في ترك الصلاة تهاونا وهي الأساس لأفضل الأعمال، فارجع إلى رب العباد وتب له، واسلك سبيلا ليس فيه ضلالي، واجعل طريقك للمساجد عامرا درب المحب لربنا المتعالي. إني بهذا النصح أبرئ ذمتي وأقول أنك في غد الرحال، والجار في يوم الحساب محاسب عن جاره إن لقى إهمالي، والحق أنطقه بكل صراحة لا اللوم وادعني ولا الأوجال، إبليس لا أرضى أن يحل بجانبي مستعمرا جار العزيز الغالي، إن قل لي بربك هل رضيت لأسرة أن تقتدي بك وأنت غير مبالي، تعيش كالأنعام دون عبادة ومصيرك في النار والأهوال، إن كنت لا ترضى فعجل مسرعا نحو الإله محقق الآمال. قال ربكم جل وعلا وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقرآن الفجر المراد به هنا هو صلاة الفجر، وسميت قرآنا لأنه يستحب فيها الإطالة في قراءة القرآن، وقد كان النبي يقرأ فيها من 60 إلى 100 آية إلى 100 آية، وهكذا أيضا مشهودة أي تشهدها هؤلاء الملائكة. ووقتك يا فتى غال النفيس، ففي الخيرات فابذله يا صاح، شعارك فاجعل القرآن دوما وتسبيح المساء مع الصباح، وإن رمت اغتنام الوقت حقا فخير الوقت حي على الفلاح، فصل الفجر وادع الله واغتنم ظلمة في الغسق واغتنم قيام الليل في الغسق الصراح، تفز بالأجر والحسنات دوما وتسلمك لجنات فساح. أيها الإخوة، أكتفي بحمل هذه البشارة لأهل صلاة الفجر، فإنها فريضة، فإنها صلاة مفروضة وجماعة واجبة وشرف عظيم، وملائكة تهبط وأخرى تصعد، هي السلامة من النفاق، هي حلالة عقد الشيطان صاحبها في ذمة الله ورعايته وعنايته وكلاءته ورعايته سبحانه وتعالى. أهلها ممن يدخلون الجنة ويستوى كذلك ينظرون إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى، سنتها خير من الدنيا وما فيها، هي جاءت عقب وقت مبارك وهو الثلث الأخير من الليل الذي يتجلى فيه الرب إلى السماء الدنيا ويعرض خزائنه، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وغير ذلك، بل إنها تزداد أجرا وفضلا في يوم الجمعة، كما جاء عند أبي نعيم وعند البيهقي في الشعب، ويصححه الألباني من حديث ابن عمر قال أفضل الصلاة أفضل الصلوات صلاة الفجر، أو قال الصبح يوم الجمعة في جماعة، ونحن في ليلة الجمعة يأتي عليكم هذا الفضل العظيم. أيها الإخوة لا أطيل عليكم، وإننا والله لنحب أن نسمع كلمة بعد صلاة العشاء من الشيخ رضوان حفظه الله تعالى، فإن شاء الله يلبي طلبنا ولا يحرمنا من أن نسمع منه شيئا نستفيد منه. أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا وأن يأخذ بنواصينا ونواصيكم إلى البر والتقوى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. معذرون على الإطالة.